السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يغفر ذلاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع فتاوى الحكمة، ومع أسئلتكم واستفساراتكم، وحتى تصل بعض الاتصالات، نتكلم عن سؤال تركناه في الحلقة الماضية، كان يتكلم عن علاقة العقل بالنقل. علاقة العقل بالنقل، بداية نقول العقل نعمة وهبها الله جل وعلا للإنسان، وميزه بهذا العقل عن غيره من الكائنات أو عن كثير من الكائنات الموجودة في الأرض. وعقل الإنسان هو عقل تكليف، أي كلفه الله جل وعلا به بأوامره ونواهيه، واستعبده الله سبحانه وتعالى بهذا العقل. ولذلك امتن الله جل وعلا علينا بقوله سبحانه وتعالى عندما ميز أو عندما عاب على بعض الكافرين أنهم لم يستخدموا العقل فيما يصلحهم أو فيما ينفعهم، فقال لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال لهم قلوب لا يعقلون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فنزلوا إلى درجة هي أسفل من درجة الحيوان، لأن هذا العقل الذي كلف به والذي أناطه الله سبحانه وتعالى بعبادته وإعماله في هذا الكون ليستدل على قدرة الله جل وعلا، قدر عقل عطل عن العمل. وهذا العقل الممنوح من مقاصد الشريعة المحافظة عليه، فمقاصد الشريعة كما نعلم خمسة: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. فكل ما يؤثر على العقل أو يضر به سلبا أو إيجابا يحرمه الشرع تحريما قطعيا، لأن هذا العقل هو مناط التكليف، وهو مركز التعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا العقل جعله الله سبحانه وتعالى تابعا للنقل. النقل أي ما جاء من كتاب الله وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقل يتبع النقل، بمعنى أنه يؤمن بما جاء في النقل ويصدق به، ولا يجوز أبدا أن يكون العقل معارضا للنقل. فإذا كان هناك خلل في شيء ما فلا بد وأن يكون في العقل لا في النقل، لأن النقل هو تشريع الله سبحانه وتعالى الذي شرعه، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي جاء بها من قبل الله جل وعلا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعقل إذن تابع للنقل. وإذا أعمل الإنسان عقله دون أن يرجع إلى النقل فغالبا ما يضل، غالبا ما يزل. ولذلك كلنا يعرف مثلا ويسمع أفلاطون عندما أعمل عقله في قضية الخلق، قال: إن الله خلق الخلق، إن الله خلق الخلق ثم نساه. وهذا كلام لا يجوز شرعا أن يعتقد فيه أو أن يؤمن به. قال ربنا جل وعلا: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وقال كارل ماركس زعيم الشيوعية، قال: إن الله جل وعلا أو إن الله تعالى خلق الخلق من باب اللهو والعبث. هذا إعمال للعقل، يريد أن يضع قاعدة أو ضابطا كما يظن لقواعد الخلق. فقال الله جل وعلا خلق الخلق من باب اللهو والعبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فاللهو والعبث نقيصة إذا كانت تذم في حق الإنسان، فما بالنا بالله جل وعلا. ولذلك نفى الله سبحانه هذا القول عندما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى أي تنزه سبحانه وتعالى وتقدس، تعالى سبحانه وتعالى عن مثل هذه الغراءات أو هذه الأفكار. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهذه العقول عندما استخدمت أو استخدمها أصحابها في وضع ضوابط أو قواعد لهذا الكون جهلوا حقيقة الله سبحانه وتعالى ولم يصلوا إليه. نعم وصلوا إليه ولكن لم يصلوا إليه بالصفة المطلوبة، ولذلك من ظن مثل هذا الظن أن الله يلهو ويعبث أو ينسى أو يظلم أو يجور على خلقه فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول ينبغي أن يكون العقل تابعا للنقل في هذه القضية. ولذلك جاء في القرآن وجاء في السنة كما يعني نعلم وهو شعار هذه القناة وإن تطيعوه تهتدوا، إلزام كامل بالاستجابة لأوامر الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد رتب الله جل وعلا على ذلك فضائل عدة، فمن هذه الفضائل مثلا رفعة الدرجة، أن يرفع في الدرجة من يطع الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فانظر مثلا إلى قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله جل وعلا تترتب أو أثر من آثار اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذا أثر عظيم. إذا أحب الله جل وعلا عبدا، وكما جاء في الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أحب الله عبدا فاعلم أنه لا يعذب ولن يعذب، واعلم أنه من أهل الرضوان، يعني رضي الله جل وعلا عنه فأحبه سبحانه وتعالى بعمله. وانظر إلى أثر الطاعة من خلال قول الله جل وعلا أثر أو بركة الطاعة. يقول ربنا في أواخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تأمل هذا المعنى، تأمل هذا القول، لله ما في السماوات وما في الأرض، الله جل وعلا هو المالك لهذا الكون، ما نراه وما لا نراه من هذه الأرض بل وما هو أعظم مما في السماء الله يملكه. انظر وإن تبدوا ما في أنفسكم، إن تظهروا ما في النفس تتكلموا به أو تفعلوه بجوارحكم أو تخفوه أي تضمروه في النفس، يعني الواحد كده في نفسه أو في نيته أنه عايز يعمل حاجة لكن ما حدش يعرف، لم يعلم ذلك أحد من البشر، في نيته أن يسرق، في نيته أن يشرب الخمر، في نيته أن يظلم، في نيته أن يضرب فلانا مثلا، هذا في النية لم يظهر ولم يفعل، مجرد النية فقط، أو في نيته غل لأحد الناس أو حقد لأحد الناس أو حسد خلاص، أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا يعني العقوبة شديدة جدا، الله جل وعلا يعاقب على ما لم يفعله الإنسان. فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجثون على الركب، جايين كده واقفين على الركب، مش واقفين على رجليهم، واقفين على الركب اللي هي نص واقفة كده خلاص، والصحابة يعني جميعا يأتون إلى النبي على هذه الحالة ويقولون له يا رسول الله كلفنا ما نطيق، كلفنا الصلاة، كلفنا الصيام، كلفنا يعني الزكاة، كلفنا الجهاد، الجهاد يخرج فيقاتل فيقتل أو يقتل أو يجرح خلاص، هذه الأشياء يطيقها الإنسان ففعلنا، فكيف نكلف ما لا نطيق؟ إزاي ربنا يحاسبنا على حاجة إحنا معمل، حاجة إحنا أضمرناها في نفوسنا؟ الأمر شديد. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معنى الطاعة الاستجابة الكاملة والتسليم الكامل لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة كاملة ليس لك خيرة، ليس لك اختيار. ف فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل يا حبيبي.
ازيك يا حضرتك يا دكتور؟
بخير حال والله، ربنا يبارك فيك.
الحمد لله. بعدين حضرتك يا دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال.
أمرني.
انا اختي متزوجه.
نعم.
وزوجها يعني هو غير ملتزم.
نعم.
تماما.
نعم.
ولا بيصلي ولا اي شيء وبيشرب سجاير وكده.
نعم.
فالمهم يا دكتور هو طلقها مرتين قبل كده.
نعم.
ومنعها من الانجاب. هو ما عندهمش عيال وهو اللي منعها من الانجاب.
ما خلفتش خالص؟
لا.
نعم.
ومنعها من الانجاب.
نعم.
وهو بيزهق فيها عشان تتطلق، تطلب الطلاق ويقوم يفوضها على النواحي الماديه.
نعم.
فهل لو هي اتحججت للمحكمه بان هو منعها من الانجاب هتاخد حقوقها كامله وهتتطلق؟
نعم.
هل دوت في عدم صبر على البلاء؟
حاضر.
وهل في اي شيء من الذنب عليها؟
حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بارك الله فيك. اسال الله عز وجل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وان يغفر لك وان يرزقها حسن الثواب على هذا الصبر. لا، هذا ليس فيه اي شيء، وهذا ليس يعني لا نقول صبر على البلاء، فإذا استطاعت المرأة أن تتخلص بل صبرها معه بلاء، يعني صبرها معه بلاء، يعني إنسان لا يصلي، إنسان غير ملتزم، إنسان يشرب المحرمات، إنسان لا يتقي الله في بيته، إنسان يمنع الإنجاب، وهذه يعني نعمة من أعظم النعم. فالخلفة أو الإنجاب حق للزوجين معا، حق للزوجة وللزوج. فإن أراد أحدهما الإنجاب ولم يرد الآخر فيحرم على الذي منع. ولذلك إن طلبت الطلاق فقط، لو هي بس طلبت الطلاق فقط لأجل هذه العلة فهذا حقها وليس عليها إثم، بل ربما أثيبت لهذا الطلب لأنها ترجو نسمة تعبد الله جل وعلا. ولذلك أنا أقول الأفضل لها إذا كان بهذا الخلق وحاولت معه وطلقها مرتين، يعني دلوقتي بقى إيه؟ بقى مرة ودلوقتي بيجبرها عشان خاطر يفوضها، وهذا من أعظم المصائب. والحقيقة يعني أنا يعني إن شاء الله سنفرد حديثا عن هذا الكلام أو عن هذا الحديث، يعني ظلم كثير من الرجال للنساء، وهذا يعني نجده في كثير من الشكاوى أو الفتاوى أو الاستفتاءات. كثير من الأخوات تذكر أن زوجها يظلمها أو أنه يمنعها حقها أو أنه لا يريدها أن تتصل بأهلها أو أنه يعني أشياء من هذا القبيل، وهذا من أعظم الظلم. يعني إذا كان الله جل وعلا يحاسب على ظلم الحيوان، دخلت امرأة النار في هرة، ودخل الجنة رجل من بني إسرائيل في كلب سقاء، وفي حديث آخر دخل البغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب سقته كلب، فما بالك بالإنسان المكرم الذي كرمه الله جل وعلا. فمثل هذا السؤال أو هذه الحالة يجوز لها أن تذكر هذه العلة وأن تأخذ جميع حقوقها، وليس في ذلك تجنن عليه، وليس في هذا أي علاقة بالصبر على البلاء، بل الأفضل لها أن تطلب الانفصال منه حتى يتعلم دين الله جل وعلا وحتى يتعلم المحافظة على الحرمات. وجزاك الله خير. نرجع مرة أخرى إلى ما كنا قد توقفنا عليه عند موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال لهم النبي أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قولوا، هذا أمر، قولوا سمعنا وأطعنا. والحديث الصحيح سمعنا وأطعنا حتى ولو كان الحساب على ما في النفس، على ما أضمره الصدر. سمعنا وأطعنا، نعم سمعنا وأطعنا. الله عز وجل هو الذي شرع، وخلقنا الله جل وعلا واستعبدنا لذاته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا إلا يعني يختاروا طريقهم ولا يعملوا لهم عاوزينه، لا إلا ليعبدون. فعبادة الله جل وعلا تكون على نحو ما شرع وعلى وفق ما أراد، ليست لك خيرة مع إرادة الله ولا مع أوامر الله. ولذلك قال ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالقضية إذن طاعة الله جل وعلا طاعة كاملة، طاعة دون خيار، طاعة مع رضا أو كمال الرضا بما فرضه الله جل وعلا. وتأمل هذه الآية، يقول ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن هذا هو القضاء الحق، هذا هو الفصل الذي لا محيص عنه ولا غياب عنه ولا بعد عنه. انظر وتأمل هذا المعنى: ولو أنا كتبنا عليهم، ثلاث آيات متتاليات، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وأنا ضربت مثال يمكن في بعض المساجد كنت يعني بأعطي درس في هذه الآية. تأمل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. نتأمل كده، لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا هذا الأمر، لو في دلوقتي أو إحنا في زمن التشريع، لو يعني افتراض مش حقيقة، افتراض لو أننا في زمن التشريع إحنا بأشخاصنا بزواتنا كده، أنا وإنت والإخوة كلهم اللي بيسمعوا دلوقتي والأخوات، الناس دي كلها في زمن التشريع، ونزل من الله جل وعلا أمر بأن نترك أموالنا وأن نترك بيوتنا وأن نترك أولادنا وأهلينا ونخرج إلى الصحراء، أخرج للصحراء، عيش في الصحراء لوحدك لمدة سنة أو اثنين بعيدا عن الناس، ليس لك مال، أطلب رزقك كده من الصحراء، من الله جل وعلا في الصحراء بعيدا عن الممتلكات وعن الأموال وعن الأهل، عيش في هذه الحرارة وفي هذه البرودة وفي هذه يعني في هذه الأماكن البعيدة مع الذئاب، وعرض نفسك للمخاطر. نتخيل أو نفترض جدلا أننا في زمن التشريع وطلب منا ذلك، وبعد سنتين أو ثلاثة تقتل نفسك طواعية لله، حد يفعل؟ حد يعمل؟ هنفترض أن ده يعني على فرض أن هو أمر من الله، حد يعمل؟ كلنا هنقول آه نعمل، كلنا دلوقتي هنقول آه نعمل، طالما أن ربنا هيقول كده نعمل، وأنا أقول لك لا مش هنعمل، ما نقدرش نعمل، الأمر فيه مشقة، الأمر فيه صعوبة، الأمر صعب جدا، مش صعب بس، ولذلك قال ربنا في نفس الآية: ما فعلوه إلا قليل منهم. ده قليل أول اللي هيستجيب، قليل أول اللي هيستجيب للأمر، لكن الغالبية العظمى مش هتستجيب، وده الواقع دلوقتي، ده الواقع. يعني كثير من الناس يؤثر هواه على ما جاء به رسول الله، يؤثر ما تحبه نفسه على ما أمر الله جل وعلا به. طيب حاضر، سؤال مدام عزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ايوه حضرتك، لو سمحت، انا معايا فلوس يعني كانت محطوطه في بنك، والحمد لله يعني خدت فلوس من البنك، والفاضل الفايده دي انا عزلتها، في عليا ضرايب، ممكن ادفع الفلوس دي للضرايب
اللي هي الفوائد يعني؟
اه
حاضر حاضر. حاجه تانية؟
شكرا.
جزاكم الله خير. المعاملة الربوية لا تجوز شرعا بأي حال من الأحوال، ومن كان في معاملة وهو لا يعلم حرمتها ثم علم فينبغي أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يأخذ هذه الأموال ليضعها في مكان غير محرم، وأما ما ترتب على هذا المال من فوائد محرمة فلا يجوز له أن يستفيد بها في خاصة نفسه، ما يستفيدش بها في مصلحة خاصة به أيا كانت، في علاج، في طعام، في شراب، في ملبس، في مسكن، في زواج، لا يستفيد بها في خاصة نفسه، ولا في من تلزمه نفقتهم، أولاده، زوجته، أبوه، أمه، من تلزمه نفقتهم، وإنما يخرجها للفقراء أو للمساكين. وبعض العلماء يتشدد يقول بل يضعها في مكان لا يرجى منه مثلا، يعني مكان يكون كده زي حمام المسجد، لكن أنا أقول في أي مكان يتخلص منها، فمنفعة حمام المسجد كإطعام المساكين سواء بسواء. ولكن لا يجوز له أيضا أن يضعها أو أن يدفعها في الضرائب، لأن الضرائب أموال تفرض من قبل ولي الأمر على العاملين في الدولة أو على بعض الممتلكات، ولولي الأمر أن يفرض مثل هذه الأمور أو هذه الأموال إذا كانت تطبق على الجميع سواسية، فلا يجوز له أن يضعها في مثل هذا الأمر، وكما قلت ينفقها في أي شيء آخر. جزاك الله خير. أرجع مرة أخرى، ما فعلوه إلا قليل منهم. ربنا بيقول إن قلة هي لا تستجيب للأمر، طب والغالبية مش هتستجيب؟ صعب الأمر، صعب جدا الأمر، فيه صعوبة. عايزين يعني نطبقها كده، واحد يبقى رايح المسجد، رايح المسجد وفي جيبه مثلا المرتب بتاعه، مرتب يعني الشهر الجاي بقى في جيبه مرتب، مش سنتين بقى ولا ثلاثة، أو مش هيبيع بيته أو مش هيسكن لوحده، لا ده مرتب 500 جنيه 1000 جنيه خلاص، ودعي للفقراء أو للأيتام، فأخرج نصف هذا المال فأخرجه لله، يقدر يعملها؟ يقدر يطلع نص المرتب كده للفقراء والمساكين، ولا هيطلع الألف جنيه ده يوم ما يطلع وتن جنيه على جنب أو خمسة أو عشرة كده راكنهم على جنب مطلعهم؟ ده احنا بنحسبها بليه؟ بالمليم. ولذلك ما فعلوه إلا قليل منهم. شوف بقى الأثر المترتب عليها، ولو أنهم فعلوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. أظن يعني الآية ديت واضحة كمال الوضوح. لو أن أهل الإسلام، لو أن أهل الدين، لو أن أتباع النبي ممن يتسمون بالمسلمين فعلوا ما يوعظون به، أي ما أمرهم الله به وما جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو استجبنا لأوامر الله سبحانه وتعالى، لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لو سرنا على نهجه نأخذ ما جاءنا به وننتهي عما نهينا عنه، عما نهانا عنه، لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. الصحابة لما نزلت الآية الأولى التي كنت أتكلم فيها خلاص، قالوا والله لو أمرنا الله لفعلنا، لو أمرنا الله بقتل النفس لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. الحمد لله ربنا ما قدرش علينا كده، لأن الأمر تبقى فيه صعوبة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، من الجبال الرواسي. في ناس كده عندها إيمان وعندها تقوى، وهضرب أمثلة يعني. بعض الناس مثلا عندما تقول له أنت ما بتصليش ليه؟ مش تصلي؟ مش ربنا أمرنا بالصلاة؟ يعني الصلاة دي ربنا ما خلقناش إلا عشان العبادة، عشان الصلاة، تصليش ليه؟ لكن إن شاء الله أنا عارف إن الصلاة حاجة كويسة، وأنا رمضان الجاي هبدأ أصلي ومش هسيب الصلاة. من لسه من رمضان أنت ضامن تعيش لرمضان؟ طب أنت مش عايزة تتحجبي ليه؟ تقول لك أصلا أنا عندي شوية ملابس لما تخلص منهم كده، لما يدوبوا يعني أبقى ألبس الحجاب. طب لما أتجوز أبقى ألبس الحجاب، لما يجي ابن الحلال. يعني كأن أمر ربنا سبحانه وتعالى يتوقف على اختيار العبد. يبقى احنا كده بنختاره، نختار مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، استجبنا استجابة كاملة، سلمنا الأمر لله. فنزل قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والإيمان تصديق بالغيب، احنا ما شفناش ربنا لكن احنا عندنا يقين أن الله جل وعلا هو خالق هذا الكون، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي أرسل الرسل، وهو الذي يطعم ولا يطعم، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يجازي السيئة بمثلها ويجازي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وهو الذي يرزق، وهو الذي ينصر سبحانه وتعالى. إيمان بالغيب، إيمان باليوم الآخر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، سلموا تسليما كاملا بما جاء من عند الله. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا ما يميزنا عن غيرنا. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ونحبهم ونجلهم، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف بقى التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في الصحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت، يعني لا أكلفكم ما لا تطيقون، يعني لا أحمل عليكم الإصر، يعني أعفو عنكم وأغفر لكم، يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به. فهذه بركة الطاعة. ولذلك نجد الإسلام دين التيسير، دين التخفيف، دين الرحمة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. فالرخص ثابتة في الشرع. ولذلك الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي من قيام يصلي من قعود، بس ما تسيبش الصلاة. مش قادر يصلي من قعود يصلي من ركود وهو نايم كده على جنبه يصلي. مش لاقي مية أو مش قادر يستخدم المية يتيمم. الدين دين رحمة فيه فسحة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن الحصين وكان مريضا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأمر التوبة ميسور. الإنسان عاوز يتوب سهل قوي، ما بينه وبين الله جل وعلا. لم نكلف ما كلفت الأمم السابقة. التوبة شرطها أنك تقتل نفسك، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا في الأمم السابقة. عندنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ربنا بيغفر الذنب. ترجع إلى الله تستغفر الله يغفر الله جل وعلا لك. يبقى القضية إذن قضية استجابة، قضية طاعة. انظر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. في صحيح الإمام مسلم أن جليبيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحابي من الصحابة، قال يا رسول الله إننا إذا دخلنا الجنة زوجنا الله من الحور العين. قال نعم. قال فما بال أصحابك لا يزوجوني؟ ما أصحابك مش راضين يجوزوني ليه؟ ظنوا علي ببناتهم. سيدنا جليبيب يعني كان مرفوض من الناس، كانت لسه برضو يعني الأمر فيه إيه، لسه هو مش جميل شوية يعني، فمش عايزينه البنات، البنات بترفضه. فقال النبي أو قد فعلوا؟ قال نعم. قال اذهب إلى بيت فلان من الأنصار واطلب ابنتهم، قل لهم إن رسول الله يخطب ابنتكم. ففرح جليبيب. فهذا البيت بيت النسيب، بيت ذو نسب يعني بيت كريم يعني، والفتاة التي فيه فتاة جميلة أي واحد يتمناه. فجاء جليبيب فطرق الباب فخرج أبوها، قال ما الذي تريد؟ قال إن رسول الله أرسلني يخطب ابنتكم. وسكت. احنا عارفين إن أي حد من الصحابة، أي حد من المسلمين في هذا الوقت، ما كان يزوج ابنته إلا إذا عرضها على رسول الله. يعرضها على الرسول الأول، أنت عايز تتجوزها رسول الله، أو أنت شايف أن تتجوزها أنت الحد أنت عارفه، أي واحد. فالنبي هو اللي يبعث، فهذا كرم. فقال الرجل نعم الخاطب رسول الله. يا سلام، إحنا نطول ده نعمة، إحنا عايزين كده. فقال ليست لرسول الله وإنما لي، الرسول بيخطبها لنا. فدهش الرجل، أنت أما وجد غيرك؟ كانش فلان فلان. فخرجت المرأة زوجته قالت مالك؟ فأخبرها بالأمر، قالت أما كان فلان. فخرجت الفتاة قالت فيما تتحدثان؟ فأخبراها بالأمر، فقالت زوجاني على ما أراد رسول الله. مش الرسول هو اللي عاوز كده؟ مفيش اختيار، مفيش أمر، خلاص مفيش استحسان. طالما الرسول عايز كده خلاص، هو أعلم بما يصلحني وهو أعلم بحالي، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. ففرح جليبيب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالأمر، إن البنت وافقت بعدما رفض أبواها، ولكن خلاص بقى انصاعوا للأمر. فقال النبي اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. في الحديث فكانت أنفق امرأة في قريش تأيمت. أنفق امرأة يعني أغنى امرأة، أغنى امرأة في هذا المكان، أيم يعني مات زوجها أو طلقت، أكثر امرأة عندها مال ببركة دعوة النبي وطاعتها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جليبيب ما هو بقى تعلم درس، هو تعلم كيفية الطاعة. المرأة سمعت كلام النبي وتزوجت بجليبيب. هو كمان هيعمل ايه؟ دخل عليها فنادى منادي الجهاد. منادي الجهاد يا خيل الله اركبي، الرسول خرج في الجهاد. فخرج جليبيب مع من خرج، طلع بسرعة مع سيدنا رسول الله، ركب الخيل بتاعه حصان بتاعه وطلع. انا يعني لو انا اظن انا لو ما كانوا مش هخرج، ده انا ما صدقت اتجوزت، وزوجة ايه، زوجة حسيبة نسيبة جميلة خلاص، وبقى فرصة بقى. لكن جليبيب لا، جليبيب ده صحابي، ده يعلم معنى الطاعة ومعنى الاستجابة. خرج وترك الزوج. فلما انتهت المعركة قال رسول الله التمسوا جرحاكم وقتلاكم، فالتمسوهم. قال وجدتموهم؟ قالوا نعم وجدناهم يا رسول الله. قال التمسوا جرحاكم وموتاكم وقتلاكم، قالوا وجدناهم. قال التمسوا قتلاكم وجرحاكم، قالوا وجدناهم. قال لا، لكني أفقد أخي جليبيب، أنا لسه بدور جليبيب ما لقيتوش. فلا زال النبي يبحث عنه حتى وجده بين سبعة قتلهم وقتلوه، قتل سبعة وهم قتلوه في الآخر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس ووضع رأسه على فخذه، حط رأس جليبيب على رجله صلى الله عليه وسلم، ثم قال قتلت هؤلاء وقتلوك، اللهم إني قد أمسيت عنه راض فرض عنه، اللهم إني قد أمسيت عنه راض فرض عنه، اللهم إني قد أمسيت عنه راض فرض عنه. لماذا كان الرضا؟ ولماذا كان هذا الدعاء؟ ولماذا كان هذا الفضل أن يوضع أو توضع رأس جليبيب على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عنه النبي بنفسه؟ ما هذا الكرم؟ ما هذا الفضل؟ ما هذه العزة؟ لماذا؟ لأنه ترك هذه الزوجة التي التمسها سنين وخرج مستجيبا للأمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك انظروا بعدما شرع الله المواريث، بعد ربنا ما شرع المواريث عليه، تلك حدود الله، هذه هي حدود الله التي حدها. ومن يطع الله ورسوله، اللي هيسمع كلام ربنا ويمشي خلف الأوامر ويجتنب النواهي، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، طب بقى اللي هيبدل في المواريث، يميز الولد عن البنت، أو يكتب لبناته عشان إخواته ما ياخدوش لأنه ما عندوش صبيان، أو يكتب الميراث كله لزوجته عشان خاطر مش عارف إيه ما ياخدش، أو يكتب للزوجة التانية عشان خاطر ترضى عنه والأولانية لأ، أو يكتب لابنه الكبير والتاني لأ، أو يكتب، يعني زي ما بنشوف كده في الحياة بعض القرى يعني يحرمون الإناث ما يدوش البنات خالص إرث، وبعض القرى يعني نسأل الله عز وجل العافية، يعني من استطاع أن يأخذ يأخذ ولا يعطي غيره. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك هضرب مثال بأثر المعصية عشان نعرف إزاي أو قد إيه المعصية لها أثر عظيم جدا في الأمة، عشان نعرف إحنا دلوقتي لو سألنا إيه السبب اللي إحنا فيه، هل إيه المعصية؟ لكن طبعا ناس كتيرة مش عاجبها، في ناس كتيرة مش عاجبها وبيتهمونا بالرجعية وبيتهمونا باتهامات كتيرة جدا مش عاجبهم، هم خلاص يعني وصلوا المرحلة إن هم عايزين يعني يسيروا أفكارهم على شرع الله، ما عادش ينفع شرع ربنا، ما عادش ينفع في الزمن بتاعنا، ده بمنظورهم هم، بكلامهم باعتقاداتهم هم. لا والله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 50 من الصحابة أن يقفوا على الجبل لا يفرقوه، اوعوا تسيبوا المكان بتاعكم، لو شفتونا حتى إن هزمنا وتخطفتنا الطير مالكمش دعوة بينا، مالكمش دعوة، انتوا وقفوا مكانكم احموا ظهورنا بالنبال. في بداية المعركة نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وفر المشركون من أمامهم، بدأ المشركين بدأوا يجروا كده وخايفين، والمسلمين وراهم يقتلونهم ويأسرون منهم ويأخذون أسلابهم ويغنمون من أموالهم. نصره نصر كبير. 50 فكروا نعمل إيه دلوقتي، النصر حصل خلاص، انتصر المسلمون، انتصر رسول الله وانتصر من معه، نعمل ايه؟ ننزل ولا ما ننزلش؟ قال بعضهم لا تتركوا اماكنكم بذاك امركم رسول الله. البعض التاني اجتهد قالوا لا ده النبي كان الامر بتاع النبي يعني في وقت استمرار المعركة، لكن خلاص المعركة انتهت فننزل نجمع معهم الغنائم كما يجمعون. شبه اجتهدوا، ودول صحابة مش اي حد، دول صحابة اجتهدوا، اجتهدوا من اجل الدنيا، اجتهدوا من اجل الغنائم. ده اللي بنشوفه دلوقتي، يا ترى الحدود تنفع ولا ما تنفعش، يا ترى نسمع كلام ربنا ولا ما نسمعش، يا ترى ده وقت القرآن ولا مش وقته، ينفع فينا دلوقتي ولا ما ينفعش، ده كان خاص بايام النبي، نعمل ايه؟ هي دي القضية، قضية ان الناس بتميع القضية، بتميع الدين، هي دي المصيبة. اجتهد اصحاب رسول الله في حال وجود رسول الله، فنزل 40 منهم وبقي 10 في مكانهم. ايه اللي حصل؟ فلما رأى خالد بن الوليد وكان على الشرك رأى هذا الامر استدار من خلف المسلمين. الاخت اسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي. تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه جوزها كان جوزها بيحلف عليها بالطلاق، يحلف عليها بالطلاق لزوجتي وتبكي كل شويه، وفي النهايه بعد كده راح قايل لها جيت وحق لها انت طالق مرتين، طلقها مرتين ويسبلنا الدين وسألنا وما بيصليش فرض ربنا وبيشرب سجاير ومخلص منها بيت. الحكمة بقى في كده يا عم الشاي.
حاضر يا حاجة. حاجة تانية
بس عايز انا اعرف ان هو الطلاق مرتين دي هيخلصها منه ولا يبقى فيها طلقة تالتة؟
طيب
واكل ذهبها واكل حقها.
حاضر يا حاج.
ولا بيشتغلش وقاعد لها في البيت.
حاضر يا حاج. حاضر.
تحضر بدغي يا عم الشيخ.
حاضر. جزاكم الله خير. زوجها بيحلف عليها كتير بالطلاق وما بيصليش وبيدخن، واخر مره قال لها انت طالق. يعني هو الاصل في الطلاق يا حاجه، يا ريت تسمعيني وتفهميني، الاصل في الطلاق المفترض يعني ان هو اللي حلف بالطلاق ده هوت ياخد مراته ويروحوا للشيخ يقعدوا قدامه ويسالوه حكايه الصلاه وغيره. انا عايز اسال او اقول حاجه، احنا ليه ما بنسالش عن الراجل قبل ما يتجوز بنتنا؟ ليه بعد ما يتجوز؟ حتى كان لسه سؤال من شويه برضه ما بيصليش وبيدخن. مش الرسول قال لنا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ مش النبي اللي قال لنا كده؟ النبي حسنا على الزو... على 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 الدين، ان الواحد يلتمس الدين. وفي القران يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، لازم يكون قوي في دينه، أمين على زوجته. وقال الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم وإيه والصالحين، لازم يكون صالح. إحنا ليه دلوقتي هنحمله هو المسؤولية كاملة؟ طب إحنا كنا فين من بدري؟ ليه ما سألناش هو بيصلي ولا لأ؟ هيحافظ على بيته ولا لأ؟ بيخاف ربنا ولا لأ؟ بيدخن ولا لأ؟ الحاجات دي كلها. لكن جين في الآخر بنسأل، دي مشكلة ودي غلطتكم وإنتوا تتحملوها، لأن البنت ما بتبقاش عارفة نفسها تتجوز زي صحبتها وخلاص أو زي جيرانها وخلاص، فدي مسؤولية الأب والأم. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبكم على كده، إنكم أنتوا عطيتوا بنتكم لواحد ما بيصليش، واحد ما بيخافش ربنا، واحد كل شوية يحلف عليها بالطلاق، ده ممكن يكون عايش معاها في الحرام. أنتوا بتقولوا كل شوية يحلف بالطلاق، ده كده ممكن يكون عايش معاها في حرام، الطلاقات دي ممكن تكون كلها وقعت. ولذلك أفضل حاجة خدها أو تاخده هي ويروحوا للشيخ يقعدوا قدامه يسردوا الطلاق اللي حصل كله من أول الجواز. لكن الطلقة الأخيرة اللي هو قالها انت طالق تحسب طلقة، دي تحسب طلقة طالما ان هما في وقت واحد. طبعا بناخد بالأيسر والله، وهذا ليس مذهبنا، لكن عشان خاطر من باب التخفيف يعني على الناس، من باب المدافع الرشاشة اللي شغالة، كل واحد بقى خلاص متجوز عايز يبقى راجل قدام الناس فيقول انت طالق، مصيبة سود. فنقول هذا الطلاق الأخير يحسب طلقة واحدة، لكن عليها أن تسأل معه، يعني إذا إن شاء الله هيجي لها عشان يصلحها بعد شوية، الموضوع مش هيطول، لكن لما يجي لها أنت كأمها وأبوها موجودين تاخدوهم وتروحوا الشيخ تسألوه عن الطلاق اللي قبل كده، متى وقع ومتى قال وكيف كانت النية، حتى يكون الحكم صحيحا إن شاء الله. نرجع مرة تانية عما كنا نتكلم عنه من أمر الطاعة والاتباع لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة. زينب من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسرة أفضل أسر قريش، خطبها لزيد، وزيد بن حارثة كان مملوكا لحكيم بن حزام فأهداه لخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، فأهدته خديجة لرسول الله، كان رقيق يعني مملوك خلاص، فتبناه النبي. خطب النبي زينب لزيد فأنفت، إزاي أنا بقى زينب من أسرة كذا وكذا أتجوز واحد مملوك؟ فنزلت الآية ما كان لهم الخيرة، ما ينفعش تختاري، الرسول قال كده يبقى خلاص. فقالت أرضيته لي يا رسول الله؟ قال نعم. قالت إذن زوجني، طالما أنك أنت رضيه لي زوج، ما ينفعش خلاص، الآية بتقول ما فيش خيرة هختار إيه؟ الآية بتقول ما ينفعش تختار مع أمر الرسول، هتختار إيه؟ خلاص. قالت زوجني فتزوجها، وبعد سنة طلقها زيد مع شوش وآم، ودي كانت يعني حكمة كده عشان خاطر إيه؟ ابطل قضية التبني، سنة وطلقها زيد. شوف مكافئتها بقى، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. مين اللي زوجها له؟ الله، زوجناكها. ولذلك كانت السيدة زينب تفخر على أمهات المؤمنين تقول لهم إيه؟ زوجكن أهاليكن، أهلكم أو أهلكم هم اللي زوجوكم، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ربنا هو اللي جوزني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى أثر الطاعة. الناس النهاردة بيقولوا إيه؟ احنا اصل احنا في زمن غير الزمن، اصل احنا عايشين في بيئه غير البيئه، اصل ما يتوائمش النهارده حدود ربنا مع العصر اللي احنا عايشين فيه، اصل اللبس النهارده بقى حريه، اصل عمالين يفكروا وعمالين يدوروا وعمالين يدولوا وعمالين يقترحوا لنا في حاجات عشان خاطر نسيب القران ونسيب السنه، كان القران النهارده يعني لم ينزل الا لعصر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فين الطاعه؟ اين طاعه الله وأين طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر لأثر الطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف قضية، القضية مش قضية رزق، الرزق موجود، الرزق كتير والحمد لله في بيوتنا، يمكن الحمد لله الناس عندها خزين كتير أو القضية قضية بركة، أن تأكل ولا ينفد هذا الرزق، الرزق موجود. يعني تبص كده تحط طبق طعام يكفي الأسرة ويفيد، أحيانا بنحط الطبق كده قدام واحد يأكله ويخلص عايز غيره مش مكفيه، وتحط الطبق قدام جماعة يكفيهم ويتبقى من بقية، هي دي البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء والأرض. هو ده اللي حصل مع سيدنا جابر في غزوة الخندق عندما وجد أثر الجوع في رسول الله. غزوة الخندق غزوة عجيبة جدا، يعني دي عايزالها حلقتين ثلاثة، لكن هذكر حاجة بسيطة قوي. غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، غزوة الأحزاب، تألبوا على رسول الله قريش وغطفان وقريضة، بنو قريضة اجتمعوا كده عشان خاطر يحاربوا المسلمين. فأم سيدنا سلمان اقترح على رسول الله أن يحفروا الخندق، وكانت فكرة تتبعها فارس، كانت حاجة من عند فارس الفرس يعني. حفروا الخندق في 8 أيام، حفروا الخندق طول تقريبا 1000 متر في عمق 6 متر في عرض 5 متر في أرض صخرية عظيمة صعبة جدا. أنا بقول النهاردة الفترة ديت والمسافة ديت لو بتحفرها آلات ما تقدرش، صعبة 1000 متر حجارة صخرية عاملة زي الرخام هناك، خلاص في عمق 6 متر في عرض 5 متر عشان مش حد يعرف إيه يعني يتجاوزوا بالفرس في 8 أيام، ومين اللي بيحفرها؟ 1000 راجل 1000 واحد، عملية صعبة جدا. وشق عليهم ذلك وتعبوا حتى جاعوا ما فيش طعام، فربط كل واحد من الصحابة على بطنه حجر من الجوع، كل واحد ربط حجر من شدة الجوع. سؤال الأخ عمرو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، اتفضل.
السؤال بتاعي، هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال في صورة إطعام المساكين؟
هل حاجة تانية؟
ربنا يجازيك خير.
جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يبارك فيك. هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال في صورة إطعام المساكين؟ مصارف زكاة المال ثمانية، مصارف زكاة المال ثمانية. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالمساكين أو الفقراء هم صنف أو هم صنفان من أصناف الزكاة، تخرج لهم الزكاة. والزكاة من عين ما وجبت فيه، يعني مال أطلع مال، زرع أطلع زرع، عروض أطلع عروض، عروض تجارة. يعني واحد مثلا بيتاجر في القماش يطلع قماش، واحد بيتاجر مثلا في الملابس يطلع ملابس، واحد بيتاجر في الدواء صيدلي يطلع دواء، حد يجيله مريض يطلع دواء، جائز. وأحيانا العروض تستبدل بالإيه؟ تستبدل بالمال للحاجة. فأنت عندك مال تطلعه مال، تخرجه مال. وإن رأى ولي الأمر أن يشترى بذلك حبوب وتخرج للفقراء فهذا جائز. لو في فقير قدامك عنده أولاد والفقير ده مش كويس بيشرب الفلوس دي يشرب بها حاجة أو كده، ينفع أنك أنت تشتري بها قدر من الحبوب، رز مثلا أو قمح أو دقيق أو أشياء من زيوت مثلا أو سمنة وتعطيها لهم، هذا جائز إن شاء الله ولا بأس بذلك، وجزاك الله خير. فاجتمع الصحابة، ربط النبي على بطنه حجرين من الجوع. أنا عايز بس تتخيلوا معي كده، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل الأيام بعضها ببعض صياما، يعني ما كانش بيفطر، وكان يقول: لستم كهيئتي، أنتم مش زيي، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. كون النبي يربط على بطنه حجرين من الجوع ده معنى كده أنه هو يعني الأمر فعلا فيه جوع شديد. فذهب جابر رضي الله عنه لما رأى حال النبي إلى زوجته، فقال: إن رسول الله يعني قد بلغ به الجهد كذا وكذا، هل عندك شيء؟ عندك حاجة نجيبه كده نأكله؟ ودي حاجة كويسة قوي ان سيدنا جابر بيعلمنا ان المرأة ليها دور في البيت برضو، ان احنا نستشيرها ما فيش مشكلة، الامر مش ديكتاتورية، لا نستشير الزوجة. فقالت: عندنا عناق، يعني معزة كده ولا شاه صغيرة، وعندنا بعض الشعير. فقالت: ادعو رسول الله ومعه رجل او رجلين، روح كده قول للنبي احنا عندنا طعام اهوت، وهات معه راجل او اتنين. طبعا يعني المعزة الصغيرة دي لو واحد قام عليها في الفترة دي يقوم بيها يأكلها، لكن هم الرسول معاه اثنين أو ثلاثة يبقى كده أربعة، وجابر ومراته وإخواته البنات، يعني العملية كلها ما تتجاوز إيه 12-13 واحد. فذهب جابر إلى النبي قال: يا رسول الله عندنا طعام، فأمرتني زوجتي أن أدعوك إليه، وادعو معك رجل أو اثنين من أصحابك، كانت معك اثنين يعني أو ثلاثة كده. فقال النبي: ما عندكم؟ قال: عناق، معزة دبحناها، العناق اللي هي أنثى المعز يعني عناق، وعندنا بعض الشعير، يعني حفنتين كده شعير يعني. فقال النبي: نعم أفعل. ووقف النبي وقال: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، ألف واحد واقفين قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: هلموا، إن جابرا يدعوكم إلى طعام في بيته. سيدنا جابر سمع الكلام ده زهل دهش، ألف واحد هاكلوا منين؟ ده المعزة يقوم بها واحد، ده واحد قعد عليها كلها، ألف واحد يكلوها، كيف ذلك؟ وسمع الكلام خلاص ودهش. فقال له النبي: اذهب وادع زوجتك، يعني قل لها لتأتي بامرأة تساعدها، قل لها تجيب واحدة كده تساعدها في العجين يعني، ولا تصنع شيئا في الطعام حتى أتي. أسرع جابر إلى زوجته فقال: إن رسول الله قد دعا أهل الخندق جميعا، ألف واحد جاي يأكل، يأكلوا إزاي؟ فجعلت المرأة تسبه، تقول له: انت عملت وانت خليت يا راجل، يلي يلي يلي، مش مشكلة خلاص زعلانة، ما هو أمر مفاجأة، ألف واحد يأكله فين ويأكله منين؟ هذا هو الظن، هذا هو العقل، عقل الإنسان، هذا هو ضعف الإنسان، كيف ومن أين يأكلون؟ فقالت: هل ذكرت لرسول الله ما عندنا؟ قال: نعم. قالت: إذن هو أعلم، خلاص طالما انت قلت له خلاص يبقى هو أدرى يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلست زوجة جابر ومعهم امرأة يخبزان، هما الاثنين عمالين يخبزوا كده الشعير ويعملوا عيش خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على برمة الطعام، البرمة اللي فيها الايه، اللي فيها الخروف كده، حتى استوى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفت الخبز بيده، يجيب العيش كده ويفتته ويضع عليه المرق ويضع عليه اللحم ويدخل عليه عشرة عشان يقول لجابر انت دخل عشرة ياكله، يخش عشرة ياكله ويخرجه، النبي يحط غيره يخش عشرة ياكله ويخرجه عشرة، حتى أكل أهل الخندق جميعا، ثم أكل رسول الله آخرهم، آخر واحد كل. شوف النبي خدم عليهم كلهم خلاص بعدما دعا بالبركة وأكل، ثم ترك الطعام لجابر، قال يا جابر كل أنت وأهلك وأطعم جيرانك. يقول جابر فوالله لقد قام رسول الله عن الطعام وكأنه لم تمسه يد. ألف واحد أكلوا من المعزة، المعزة الصغيرة دي وشوية الشعير الصغيرين، ألف واحد أكلوا وشبعوا. خلي بالك بقى إيه اللي بيأكل إيه، دي لحمة والأمر فيه جوع، كلهم رابطين جايين، كلهم مستعدين، كلهم جعانين يعني، وهيعمل استعداد ان ياكل، ممكن يكفيه يومين ولا ثلاثه ما ياكلش بعد كده، العمليه صعبه. ياكلون جميعا وينصرفون ويبقى الطعام كما قال جابر كان يدا لم تمسه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والايه والارض، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد وأشد تثبيت. هذه القضية، قضية استجابة كاملة لله جل وعلا، طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عدم إعمال العقل، العقل هنا في القلب، عدم إعمال العقل مع النقل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو أعلم بمن خلق، هو أعلم، ألا يعلم من إيه من خلق وهو اللطيف الإيه الخبير. هعمل هقول حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة أوي تميز أو تبين لو عمل العقل مع النقل كيف يكون الأمر، كيف يكون الأمر. ما كملتش أنا قضية أحد مع الأسئلة نسيتها. لما جاء سيدنا خالد ودار من حول الجيش خلاص، هزم أصحاب رسول الله، هزموا، وأصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إصابة بليغة، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وآله وسلم، وما استطاع أن يقوم من الحفرة التي وقع فيها، وقع في حفرة ما قدرش يقوم. فجاء طلحة ابن عبيد الله فحمله على ظهره، ياه، وقتل من المسلمين 70، ياه، عملية صعبة جدا. أستاذ رضا السلام عليكم.
تفضل كيف؟
تفضل حبيبي.
لو سمعت يا شيخ عندي سؤال والله.
تفضل تحت أمر.
انا يعني ما شاء الله ضحكت كتير بس بحس بعدم البركه فيه والله، ربنا اعلم انا بطلع برضو يعني بطلع لا بستطيع عليه يعني، بس حاسس ان منزوم من البركه.
تحس ايه؟
حاسس ان منزوم من البركه. فيعني عايز نفسي ربنا يبارك لي وما شاء الله عندي ولادي، والواحد بيشوفكم كده على القناه بسم الله ما شاء الله والله بيفرح وبيدلكوا كتير، ونفسي ربنا يرزقني بولادي ونفسك زيكم كده يعني.
ربنا يبارك فيك يا رب يبقوا احسن ان شاء الله.
مع الاسف يعني الدنيا واهداني، وانا نفسي يعني نفسي اعمل حاجه والله جوايا الحمد لله كويس، بس نفسي ربنا يبارك لي ونفسي ولادي يبقوا متعلمين القران وحافظينه وكده. طب بيجي لي حاجات دي كتير بس انا ما بقدرش اعمل حاجه يعني.
انا هسالك سؤال.
اتفضل.
انت بتصلي الفجر في جماعه؟
لا.
ان الله عز وجل بارك لأمتي في بكورها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول البركة في صلاة الفجر وفي هذا الوقت، ولذلك كان النبي يوقظ أهله ويقول اشهدنا تقسيم الرزق فإنه يقسم في هذا الوقت. فأنا أوصيك بذلك إن شاء الله مع بعض أشياء أقولها. حاجة تانية، سؤال تاني؟
يا ريت بس حضرتك تدعي لي والله ان ربنا يهدينا ويهدي بلادي يعني.
حاضر حاضر يا شيخ رضا، اسال الله
ربنا يبارك لك يا رب،
اسال الله عز وجل
عليكم ان شاء الله،
اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وفي اولادك وأن يجعلهم خيرا منا. والله أقسم بالله هذه فرحتنا أن نرى أبناء المسلمين خيرا منا والله.
الله يخليك والله، أعرف أن كلكم صدق والله.
ربنا يبارك فيك حبيبي،
ربنا يكثر أنفسكم ودعي لمصر، بس الفتنة اللي هي فيها دي
يا رب يا رب يا رب يا رب. مصر محفوظة أخ رضا، والله مصر محفوظة بحفظ الله
إن شاء الله
إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يعني أسأل الله عز وجل لهذا الأخ الفاضل أخ رضا أن يبارك له في أبنائه وأن يبارك له في نفسه وفي ماله وأن يجعل فيه البركة كما يحب ويرضى. لكن أقول لك إحنا بنتكلم دلوقتي عن البركة، والبركة تتأتى من الطاعة، فانظر في أي شيء قصرت أو قصرنا إن شاء الله تأتي البركة إن شاء الله إن شاء الله. يعني الوقت ينسحب، بقي وقت قليل جدا، وأريد أن أختم فأذكر بما حدث للنبي في أحد. هزم أصحاب رسول الله ومعهم من اللي معهم موجود في الوقت ده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هزم أصحاب رسول الله؟ لأنهم أو لأن بعضهم خالف أمر رسول الله، بعضهم اللي هم الرماة اللي هم 40 واحد خالفوا أمر رسول الله، فكانت هذه النتيجة نصرة لرسول الله. يبقى هزيمة الصحابة نصرة لمين؟ لرسول الله. ليه بقى؟ لأن لو انتصروا في هذه المعركة لحل للبعض في هذا الزمن من الجماعة العلمانيين والكتاب اللي بنشوفهم كده والصحافة والإعلام و لقالوا اجتهد الصحابة مع رسول الله فانتصر رسول الله، فلنا أن نجتهد في هذا الوقت لينصرنا الله. أقول فهزموا حتى يعلم الناس أن مخالفة أمر رسول الله لا تجوز حتى بالاجتهاد. لماذا؟ لأن ما جاء به رسول الله هو ما أمره به الله، وما أمر به الله هو صالح لكل زمان ومكان حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ولذلك أختم بشعار القناة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يبارك لنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي أهلينا وفي أخواتنا وفي إخواننا وفي آبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم من مات منهم على دينه، وأن يجعل مثوانا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.